إن الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الحديث مستمرا في القراءة من كتاب القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وما زلنا في القاعدة الثانية من قواعد المعاملات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وعلى هذا فلازم قول الإنسان نوعان، أحدهما لازم قوله الحق، فهذا مما يجب عليه أن يلتزمه.
نعم، لما ذكر رحمه الله تعالى الفرق بين من يعذر في اجتهاده وهو من كان من أهل العلم وسلك المسلك الصحيح في النظر والاستدلال والاجتهاد بما يقتضيه معرفة طرقه، وأن مثل هذا يعذر حتى وإن أخطأ، وذكر أن أهل الخصومات وأهل البدع مذمومين في مناقضاتهم لأنهم يتكلمون بغير علم ولا بحسن قصد. قال رحمه الله تعالى: وعلى هذا فلازم قول الإنسان نوعان، وسيذكر الآن لازم القول هل هو قول، ولازم المذهب هل هو مذهب. هناك من يقول لازم القول قول، ولازم المذهب مذهب، وهناك من ينفي فيقول لازم القول ليس قولا ولازم المذهب ليس قولا. لكن شيخ الإسلام يفصل في هذا. طبعا لازم قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم حق، لأن الله يعلم ما يلزم على قوله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم قوله حق ولازم قوله حق لأنه يعلم ما يلزم على قوله. لكن اللازم لقول الإنسان، شيخ الإسلام ذكر التفصيل وأنه على ثلاث أقسام: قسم ينفيها القائل عن نفسه، ينفيها القائل عن يعني فلا يجوز أن ينسب إليه بحال طالما أنه نفاه، وقسم آخر أقر به فهذا ينسب إليه، وقسم لم ينفه ولم يقره فهذا لا يعني ينسب إليه، هذا لا ينسب إليه. فهو فصل هذا التفصيل، يعني هذا التفصيل لا شك أولى من أن يقال لازم المذهب لازم مطلقا، أو أن لازم المذهب ليس لازم مطلقا، فبالتفصيل الذي ذكره يكون هذه اللوازم متوجهة التوجه الصحيح. فيقول: على هذا فلازم قول الإنسان نوعان، أحدهما لازم قوله الحق، يعني إذا كان يلزم من قوله لوازم هي حق، قال فهذا مما يجب عليه أن يلتزمه. فرق، تقول هذا يجب عليه أن يلتزمه سواء قلت لازم قوله أو ليس بلازم قوله طالما أنه حق، لأن الحق يجب أن يلتزمه الإنسان. نعم.
قال رحمه الله: فإن لازم الحق حق.
نعم، فإن لازم الحق حق. نعم.
ويجوز أن يضاف إليه إذا علم من حاله أنه لا يمتنع من التزامه بعد ظهوره.
ويجوز أن يضاف إليه متى؟ إذا علم من حاله أنه لا يمتنع من التزامه بعد ظهوره. لكن إذا لم يعلم، لم يحصل منه إثبات لهذا اللازم ولا نفي لهذا اللازم، ولا يعني نعلم أو لا يعلم الشخص ما إذا كان هذا يلتزمه بعد ظهوره أو لا يلتزمه، فما ينسب إليه. نعم.
قال: وكثير مما يضيفه الناس إلى مذهب الأئمة من هذا الباب.
من هذا الباب يقول: يجوز أن يضاف إليه، يعني الشخص المتكلم، إذا علم من حاله أنه لا يمتنع من التزامه بعد ظهوره. قال: وكثير مما يضيفه الناس إلى مذهب الأئمة من هذا الباب، مثل قول الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي. فتجد بعض المحققين من الشافعية يقول وإن كان يعني على خلاف المنقول عن الشافعي، يقول الحديث صح، وإذا صح فإن الشافعي يقول بلازمه، لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. فلذلك تجد يعني النووي وغير النووي ينسبون إلى الشافعي مسائل حتى وإن كان يعني المعتمد في مذهب الشافعية خلافها، وإنما نسبوها إليه بناء على أن الحديث صح، وهو قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. نعم.
قال والثاني لازم قوله الذي ليس بحق.
والثاني يقول لازم قوله الذي ليس بحق، الذي ليس بحق،
فهذا لا يجب التزامه إذ أكثر ما فيه أنه قد تناقض.
نعم، يعني إذا كان القول يترتب عليه لوازم، هذه اللوازم ليست حقا، ليست حق، هي ما تنسب إليه للشخص القائل إلا إذا هو قال نعم أنا أقول بهذا اللازم وأعتقد هذا اللازم وأرى هذا اللازم، هنا خلاص هو بيّن. لكن إذا لم يبين ما ننسب له، غاية ما في الأمر كما يقول شيخ الإسلام أنه تناقض، أن هذا الشخص تناقض، قال قولا هو حق وقال قولا لازمه ليس بحق، فيقال أنه تناقض، لكن ما ينسب إليه ويقال أن هذا قوله ما لم هو يصرح بذلك أو يعرف من أصوله ومقتضى هذه الأصول التي يمشي عليها أنه يصحح مثل هذا من ناحية نسبتها إليه. نعم.
قال وقد بينت أن التناقض واقع من كل عالم من غير النبيين.
نعم، هذا بينه شيخ الإسلام كثيرا في هذا الكتاب وفي غيره، أن من عدا النبي صلى الله عليه وسلم، من عدا الأنبياء، فكل أحد يوجد في قوله التناقض، لأنه مهما كانت منزلة غير النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبقى يحصل له الذهول والنسيان وتغير القول وتغير الفتوى وتغير الاجتهاد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، فمن عدا النبي صلى الله عليه وسلم لابد يوجد فيه التناقض، وإن كان هذا التناقض يعني يختلف من شخص إلى شخص. نعم.
قال ثم إن عرف من حاله أنه يلتزمه بعد ظهوره له فقد يضاف إليه.
نعم، إذا عرف من حاله أو من منهجه أو من طريقته أنه يلتزم مثل هذه الأشياء إذا ظهرت التي هي لوازم لقوله، حتى ولو كانت ليست حقا لكن هو يلتزمها تنسب إليه إذا عرف من حاله، لكن إذا لم يعرف من حاله أو نفاها عنه فلا يعني يجوز أن تنسب إليه.
قال وإلا فلا يجوز أن يضاف إليه قول لو ظهر له فساده لم يلتزمه.
نعم، ولا يجوز أن يضاف إليه قول لو ظهر فساده لا نفاه عن نفسه أو لم يلتزم.
قال لكونه قد قال ما يلزمه وهو لم يشعر بفساد ذلك القول ولا يلزمه.
نعم.
وهذا التفصيل في اختلاف الناس في لازم المذهب هل هو مذهب أو ليس بمذهب هو أجود من إطلاق أحدهما.
نعم، هذا التفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من أنه يفرق بين ما يعني ما نفاه الإنسان فلا ينسب إليه وما أثبته لنفسه فينسب إليه وما لم ينفه ولم يثبته فيتوقف فيه حتى يعلم الحال فيه، يعني أولى من أن يقال لازم المذهب مذهب ولازم القول قول، أو لازم المذهب ليس قولا أو لازم القول ليس قولا. نعم.
قال فما كان من اللوازم يرضاه القائل بعد وضوحه له فهو قوله.
نعم.
وما لا يرضاه فليس قوله وإن كان متناقضا.
نعم. فما كان من اللوازم يرضاه القائل بعد وضوحه له فهو قوله، إذا بين له ما يدل عليها اللازم أو ما يلزم من هذا القول ورضيه إذن ينسب إليه ويصير قولا له، ما لا يرضاه فليس قوله وإن كان متناقضا. نعم.
قال وهو الفرق بين اللازم الذي يجب التزامه بعد لزوم اللازم مع لزوم اللازم الذي يجب ترك الملزوم للزومه.
نعم، وهو فرق بين اللازم الذي يجب التزامه مع اللزوم واللازم الذي يجب ترك الملزوم للزوم، يعني فرق بين أنه كل إنسان يجب عليه أن يلتزم الحق ولازم الحق إذا يجب عليه أن يلتزمه، لكن أنت لا تلزمه بلازم قوله إذا هو لم يرضاه ويسبه لنفسه أو نفاه ففرق بين أن كل أحد يجب عليه أن يلتزم الحق وبين أن نلزم إنسان بلازم قوله أو بلازم مذهبه طالما أنه لم يصرح برضاه بهذا الشيء أو ينفي هذا الشيء عن نفسه. نعم.
قال: فإذا عرف هذا عرف الفرق بين الواجب من المقالات والواقع منها.
أين يقول فإذا عرف هذا عرف الفرق بين الواجب من المقالات والواقع منها؟ الواجب شيء والواقع شيء، يجب على الإنسان أن يعرف الحق وأن يلتزم الحق، لكن الواقع ليس كذلك. على كل حال قد يكون حق وقد يكون باطل، فنفرق بين الشيء الذي يجب والشيء الذي هو قد وقع.
قال: وهذا متوجه في اللوازم التي لم يصرح هو بعدم لزومها.
نعم، يقول وهذا متوجه في اللوازم التي لم يصرح هو بعدم لزومها، فيقال ما كان من حق يجب قبوله سواء رضي بهذا الشخص أو لم يرضى به، ما كان باطلا يجب رده سواء رضي بهذا الشخص أو لم يرضى، سواء التزمه أو لم يلتزمه. نعم.
قال: فأما إذا نفاه اللزوم لم يجوز أن يضاف إليه اللازم بحال.
أي نعم، فأما إذا نفى هو اللزوم، يعني تبين لهم الذي يلزم على قوله، قال لا أنا لا أقصد هذا، وطالما أنه يدل على هذا المعنى فأنا أنفيه عن نفسي، إذن ما ننسب إلى الشيء بناء على اللازم نفسه. يقول: وإلا لأضيف إلى كل عالم ما اعتقد أو ما اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. نعم، إن كل مسلم يجب عليه يعني أن يلتزم الحق الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اعتقاده، لكن في الواقع هل هو التزمه؟ هذا شيء ما يجب أن يكون عليه أو يعتقد شيء، والواقع شيء آخر. نعم.
قال: وإلا لأضيف إلى كل عالم ما اعتقدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لكونه ملتزما لرسالته.
نعم، لكونه ملتزم لرسالته.
نعم. فلما لم يوضف إليه ما نفاه عن الرسول وإن كان لازما له، ظهر الفرق بين اللازم الذي لم ينفه واللازم الذي نفاه.
نعم.
ولا يلزم من كونه نص على الحكم نفيه للزوم ما يلزمه، فإنه قد يكون عن اجتهادين في وقتين.
نعم، فإنه قد يكون عن اجتهادين في وقتين، لأن العالم قد يجتهد في وقت يقول بشيء ثم يجتهد في وقت آخر ويظهر له شيء غير الذي ظهر له في الأول، وهذا من نعم الله عز وجل أن الإنسان مأمور في الظاهر اعتقاد ما يعني ما علمه، ما قام دليله عنده، عند نفس العالم أو عند الشخص الذي يستدل، إذا كان أهل أن يستدل هو مطالب بما ظهر له واعتقده بالدليل، حتى ولو كان في الباطن فيه مخالفة للحق، حتى ولو كان في الباطن، الباطن الحق عند الله عز وجل، فهو طالما أنه اجتهد الاجتهاد السائغ الصحيح واتخذ الآلة الصحيحة في سبيل ذلك، فلا يطالب إلا بما ظهر له، بما ظهر له بناء على اجتهاده، حتى ولو كان في هذا ليس حقا في الباطن، الباطن الذي هو الحق عند الله عز وجل. يعني الإنسان ليس مطالب بأن يصيب عين الباطل في كل وقت وفي كل حين، هو يجتهد، فما ظهر له سواء من ظاهر النصوص أو من ظاهر النظر عنده، النظر المبني على الأدلة الصحيحة أو الآلة الصحيحة في النظر والاستدلال، فهذا الذي يطالب به، لا يقال له أنه لابد أن يصيب عين الحق في الباطن، وإلا ما أحد يؤجر إلا إذا صاب الحق عند الله عز وجل. الحق عند الله قد لا يكون هو هذا الذي أدى إليه اجتهاد هذا الشخص المجتهد، فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فإذا بذل الإنسان جهده واتقى الله عز وجل وسلك المسلك الصحيح في النظر والاستدلال، هذا الذي يطالب به، إن أصاب له أجران، أخطأ له أجر. نعم.
قال: وسبب الفرق بين أهل العلم وأهل الأهواء مع وجود الاختلاف في قول كل منهما أن العالم قد فعل ما أمر به من حسن القصد والاجتهاد.
نعم.
وهو مأمور في الظاهر باعتقاد ما قام عنده دليله وإن لم يكن مطابقا، لكن اعتقادا ليس بيقيني، كما يؤمر الحاكم بتصديق الشاهدين ذوي العدل، وإن كان في الباطن قد أخطأ أو كذب، وكما يؤمر المفتي بتصديق المخبر العدل الضابط أو باتباع الظاهر فيعتقد ما دل عليه ذلك، وإن لم يكن ذلك الاعتقاد مطابقا فالاعتقاد المطلوب هو الذي يغلب على الظن مما يؤمر به العباد، وإن كان قد يكون غير مطابق، وإن لم يكونوا مأمورين في الباطن باعتقاد غير مطابق قط.
أي نعم، هذا توضيح لما سبق، يعني فرق بين أهل العلم وأهل الأهواء مع وجود يقول الاختلاف في قول كل منهما، أن العالم اجتهد غاية ما يستطيع وعنده الآلة الصحيحة للنظر والاستدلال، فما أدى إليه اجتهاده المبني على النظر الصحيح هذا الذي يطالب به، هذا الذي يطالب به باعتقاده وبالعمل به، وإن كان في الباطن خطأ، وإن كان في الباطن خطأ. فلذلك قال: وسبب الفرق بين أهل العلم وأهل الأهواء مع وجود الاختلاف في قول كل منهما أن العالم قد فعل ما أمر به من حسن القصد والاجتهاد، يعني كان قصده حسنا وأراد اتباع الدليل، وفي نفس الوقت هو اجتهد بالآلة التي يستطيعها والنظر الذي سبع فيه الطريقة الصحيحة لأهل العلم. قال: وهو مأمور في الظاهر باعتقاد ما قام عنده دليله، هذا هو المأمور به في الظاهر، ما قام عنده دليله فهو الذي يؤمر به، وإن لم يكن مطابقا، يعني وإن لم يكن مطابق للحق عند الله الذي هو في الباطن، لكن بين قال: لكن اعتقادا ليس بيقيني، يعني غلبة الظاهر، يعني يأخذ بغلبة الظاهر. ولذلك قال: كما يؤمر الحاكم يعني القاضي بتصديق الشاهدين ذوي العدل أمام الشهد وهم عدول يقبل شهادته، وإن كان في الباطن قد لا تكون هذه الشهادة صحيحة، وإن كان في الباطن يقول قد أخطأ أو كذب، وكما يؤمر المفتي بتصديق المخبر العدل الضابط من هذه صفته أو باتباع الظاهر حتى ولو كان الأمر بخلافه، يقول فيعتقد ما دل عليه ذلك وإن لم يكن ذلك الاعتقاد مطابقا في الباطن، يعني يقول فالاعتقاد المطلوب هو الذي يغلب على الظن مما يؤمر به العباد وما دل عليه غلبة الظن، وإن كان قد يكون غير مطابق يعني في الباطن، وإن لم يكونوا مأمورين في الباطن باعتقاد غير مطابق قد، هو في الباطن يجب عليه أن يعتقد الحق الذي دل عليه الدليل، لكن هو يجتهد ويبذل غاية ما يستطيع في الوصول إلى هذا الحق، فما ظهر له من معنى هو الذي يطالب به شرعا، هو الذي يطالب به شرعا. نعم.
قال: فإذا اعتقد العالم اعتقادين متناقضين في قضية أو قضيتين مع قصده للحق واتباعه لما أمر باتباعه من الكتاب والحكمة عذر بما لم يعلم، وهو الخطأ المرفوع عنا بخلاف أصحاب الأهواء.
نعم، هذا زيادة تأكيد. فلذلك يقول: فإذا اعتقد العالم اعتقادين متناقضين في قضية أو قضيتين مع قصده للحق، قصد الحق وسلك المسلك الصحيح في الوصول إلى الحق، قال: واتباعه لما أمر باتباعه من الكتاب والحكمة يعني من السنة عذرا بما لم يعلمه وهو الخطأ المرفوع عن، يقول بخلاف أصحاب الأهواء لأنهم ما يبنون يعني أقوالهم على علم صحيح ولا على حسن فهم ولا على طريقة صحيحة في النظر والاستدلال. نعم.
قال: بخلاف أصحاب الأهواء فإنهم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ويجزمون بما يقولونه بالظن والهوى جزما لا يقبل النقيض مع عدم العلم بجزمه، فيعتقدون ما لم يؤمروا باعتقاده لا باطنا ولا ظاهرا، ويقصدون ما لم يؤمروا بقصده، ويجتهدون اجتهادا لم يؤمروا به، فلم يصدر عنهم من الاجتهاد والقصد ما يقتضي مغفرة ما لم يعلموه، فكانوا ظالمين شبيها بالمغضوب عليهم أو جاهلين شبيها بالضالين.
نعم، هو ذكر الفرق بين من يعذر ومن لا يعذر، الفرق بين صاحب العلم الذي اجتهد وصاحب الهوى، وذكر أن أهل الأهواء يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، فأهواءهم هي التي تقودهم وليس الدليل، وليس الدليل، ولذلك يجزمون بما يقولون بالظن والهوى جزما لا يقبل النقد، مع أنه ما هو مبني على دليل، وما ذلك يجزمون به مع عدم العلم بجزمه، فيعتقدون ما لم يؤمروا باعتقاده كطرائق الخوارج والرافضة والمعتزلة وسائر الفرق. قال فيعتقدون ما لم يؤمروا باعتقاده لا باطنا ولا ظاهرا، ويقصدون ما لم يؤمروا بقصده، ويجتهدون اجتهادا لم يؤمروا به، فلم يصدر عنهم من الاجتهاد والقصد ما يقتضي مغفرة ما لم يعلموا، لم يبنوا لا على حسن قصد ولا على حسن فهم ولا رجوع إلى أهل العلم وأهل الفهم والأخذ بطرائقهم، وإنما خالفوا هؤلاء فلزم من ذلك مخالفة الحق، ومع ذلك يجزمون بما هم عليه مع مخالفته، فجمعوا بين سوء الفهم وسوء القصد. قال فكانوا ظالمين شبيها بالمغضوب عليهم، أو جاهلين شبيها بالضالين. ولذلك ذكرت لكم في أكثر من مرة كلام نفيس للشيخ الإسلام بن القيم، أن حسن الفهم وحسن القصد يقول هما سقاء الإسلام، من وفق لحسن القصد سلم من طريقة المغضوب عليهم، ومن وفق لحسن الفهم سلم من طريقة الضالين. هذه تجتمع كلها في أهل الأهواء وأهل الخصومات، يعني سوء القصد وسوء الفهم، فلا يعذرون كما يعذر من أراد الحق وطلب الحق وابتغى الحق واتقى الله في الوصول إلى الحق حتى وإن لم يصبه. نعم.
قال فالمجتهد الاجتهاد العلمي المحض ليس له غرض سوى الحق وقد سلك طريقه.
أين فالمجتهد الاجتهاد العلمي يعني مبني على الدليل والنظر الصحيح المحض ليس له غرض سوى الحق، سوى أن يعرف الحق، وسلك طريقه يعني الطريق الموصل إلى الحق، فهذا يعذر. نعم.
قال وأما متبع الهوى المحض فهو من يعلم الحق ويعاند عنه.
أي نعم. قال وأما متبع الهوى المحض فهو من يعلم الحق ويعاند عنه.
قال وثم قسم آخر وهم غالب الناس، وهو أن يكون له هوى وله في الأمر الذي قصد إليه شبهة، فتجتمع الشهوة والشبهة، ولهذا جاء في حديث مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات، ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات.
نعم. هذا قسم ثالث، يعني قسم الناس في باب النظر والاستدلال ثلاث أقسام: قسم المجتهد الذي سلك الآلة الصحيحة في النظر والاستدلال ومراد الحق والوصول إلى الحق، وهذا يغفر له ولو أن خطأ، وقسم أهل الأهواء والخصومات الذين لم يسلكوا مسالك أهل العلم ولم يرجعوا إلى أهل العلم، ويجزمون بما لا يجزم به، ويعتقدون ما لا يعتقد به، ويعاندون ويكابرون. قسم ثالث ذكره غالب الناس، وهو أن يكون له هوى وله في الأمر الذي قصد إليه شبهة، يعني عنده نوع هوى ولكن لم يتمحض مثل أهل الأهواء والخصومات من كل وجه، وعنده شبهة، عنده شبهة في هذا الأمر الذي تعلق به أو أراد الاستدلال عليه أو خالف فيه، عنده فيه شبهة. قالوا هذا غالب وهم غالب الناس، يكون عنده نوع هوى وله في الأمر الذي قصد إليه شبهة. قال فتجتمع الشهوة والشبهة، ولهذا جاء في حديث مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات، ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات، وهذان هما مدخل الشيطان. الشيطان يأتي الإنسان إما عن طريق الشبهة وإما عن طريق الشهوة. الشبهة ترد بالعلم، بدون العلم لا يمكن. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالعلم ترد الشبهات، لا يمكن للإنسان أن يرد الواردات التي ترد عليه إلا إذا كان عنده علم. وأما الشهوات فتعالج بالصبر، بأن يصبر الإنسان بحيث لا يقع في هذه الشهوات، وإن وقع يتوب منها ويرجع عنها. فالشبهة تحتاج إلى بصر نافذ ومدرك وعلم، والشهوة تحتاج إلى عقل، يكون عند الإنسان عقل ونظر إلى عواقب الأمور، لأن العاقل عقله يحجره أن يرتكب ما فيه مضرة عليه، فكيف إذا كانت المضرة عواقبها وخيمة في الدنيا وفي الآخرة؟ ولذلك الله عز وجل سمى الكافرين لأنهم ليس لهم عقول، مع أن عندهم علم ومعرفة، لكنهم في باب الشهوات ما يحكمون عقولهم، وإنما ينساقون خلف الشهوات. يعني سماهم الله عز وجل بأنهم ليسوا أهل عقول، مع أن عندهم علم وعندهم معرفة وعندهم دراية في الصناعات في المخترعات في كثير من الأمور، لكن مع في هذا الباب ما يستخدمون هذا العقل، فشبههم الله عز وجل أو سماهم بأنهم لا يعقلون. فهذا المرسل يعني قال عنه بعض أهل العلم أنه عظيم هذا الحديث، وإن كان مرسلا يعني معناه إن الله يحب البصر النافذ يعني المبني على علم وبصيرة عند ورود الشبهات، ويحب العقل الكامل الذي يحجر الإنسان عند حلول الشهوات. فلذلك العلماء ذكروا أن الإنسان قد تكون عنده عاطفة وحماس، هذه العاطفة هذه الحماس في أصلها جيد محمودة، لابد يكون عند الإنسان غيرة تحركه، لكن يجب ضبط هذا الحماس وهذا الغيرة بالعقل، يعني العقل يضبط تصرفات الإنسان ويحجره حتى يفكر ويتأمل، ثم العقل يجب ضبطه بالشرع، يعني العقل لا يستقل بالأحكام، لكنه يعني يكون في مرحلة من المراحل يؤدي بالإنسان إلى أن يفكر ويشاور ويسأل ويتدبر الأمر، ثم هو مطالب شرعا بما دل عليه الشرع. فالعاطفة تضبطها بالعقل والعقل تضبطه بالشرع، ويكون هذه الأمور متزنة، ويصل من خلال هذا الأمر إلى بر الأمان أو إلى السلامة التي يرجى أن يسلكها. نعم.
قال: فالمجتهد المحض مغفور له أو مأجور، وصاحب الهوى المحض مستوجب للعذاب.
أين يقول فالمجتهد المحض اللي تقدم صفاته مغفور له أو مأجور، يعني مأجور إن كان أصاب له أجرين، ومغفور له إن أخطأ، وصاحب الهوى المحض مستوجب للعذاب. نعم.
قال: وأما المجتهد الاجتهاد المركب على شبهة وهوى فهو مسيء، وهم في ذلك درجات بحسب ما يغلب وبحسب الحسنات الماحية.
نعم. ذكر الأقسام الثلاثة: المجتهد الذي يوجر، وصاحب الهوى الذي يعني مستوجب للعذاب، والمركب الذي عنده شبهة وعنده هوى، وذكر أن هذا النوع الثالث مسيء. ثم يعني أصحاب هذا المذهب أو هذه الطريقة هم درجات، نعم قد يقرب من الحق وقد يبعد عن الحق، ويكون الخاتمة بحسب يعني الذنوب، يعني بحسب ما يغلب من الحسنات أو بحسب ما يمحو الله به الذنوب. نعم.
قال: وأكثر المتأخرين من المنتسبين إلى فقه أو تصوف مبتلون بهذا.
نعم.
مبتلون بذلك.
يقول: وأكثر المتأخرين من المنتسبين إلى فقه أو تصوف مبتلون بذلك، يعني بالنوع الثالث الذي ذكر. نعم. يعني إذا شفت يعني متأخري المذاهب الفقهية، تجد كثير منهم سلك مسلك التصوف، وكثير منهم أيضا لم يتبع الأئمة في النظر في الأدلة، وجمدوا على التعصب والتقليد، حتى ولو رأى الواحد منهم أن الحق بخلاف ما عليه إمامه، فتجده يتعصب للإمام المتبوع وينصر قوله حتى ولو ظهر له الدليل بخلاف قول الإمام. فهؤلاء مثل اللي ذكر الشيخ الإسلام تيمي، إذا كان بعضهم يقول يعني تعصب للمذهب، يقول الأخذ بظواهر النصوص كفر، كيف الأخذ بظواهر النصوص كفر والإنسان مأمور شرعا أن يأخذ بما دلت عليه ظواهر النصوص؟ مقصود يعني أنك إذا ما سلكت مسلك التقليد للإمام الذي تقلده وأخذت بظاهر النص، فإن هذا يعني مسلك يؤدي بك إلى الكفر، وهذا طبعا ليس صحيحا. وبعضهم يقول كل آية أو حديث لم يعمل به أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ، فجعل إيش الحجة؟ هو في قول المتبوع وليس في قول المعصوم صلى الله عليه وسلم. وتجد بعضهم يوجب على الناس جميعا تقليد مذهب بعينه من المذاهب الأربعة أو غيرها، وبعضهم يقول في كلام له يبسط الأدلة ويقول إلا أننا ننصر مذهبنا، مع أنه ذكر ما يدل على أن مذهبه مرجوح في هذه، يقول إلا أننا ننصر مذهبنا. فهؤلاء ينطبق عليهم الكلام الذي ذكر الشيخ الإسلام، أنه كثير من متأخري الفقهاء غلب عليهم هذا النوع المركب من هوى وشبهة، فيه هوى لكونه تعصب، وفي شبهة لكونه قد لا تكون عنده آلة الاجتهاد ويخشى أن يقع في المخالفة إذا هو اجتهد، فتولد هذا الأمر الذي حذر منه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل.
قال: وهذا القول الذي دلت عليه أصول مالك.
طبعا الإمام ابن تيمية خرج بنا يعني في هذه الأشياء المفيدة التي ذكرها، لازم القول هل هو لازم ولازم المذهب، كلام نفيس وجميل نستفيد منه جميعا. الآن رجع إلى أصل المسألة، قال: وهذا القول الذي دلت عليه أصول مالك وأصول أحمد، الذي هو أي قول؟ لا لا لا، ليس لازم المذهب، لا، أصل المسألة في إيش؟ في الغرر، في الغرر، أي أن ما يحتاج الناس إليه اغتفر الغرر فيه، هذا مقصود الإمام، اللي هو أصل المسألة اللي تكلم فيها وبيع المقاثي وبيع المغيبات في الأرض. وسبقا ذكر مذهب مالك وأن أصول مالك هي أجود الأصول في هذا الباب، وأحمد قريب منه. بعد هذا التطواف منه رحمه الله تعالى يرجع ويقول: وهذا القول الذي دلت عليه أصول مالك وأصول أحمد وبعض أصول غيرهما، يعني مما تقدم، أنه ما احتاج الناس إليه فإنه يغتفر الغرار فيه، لأن الأصل في المعاملات، الأصل في المعاملات الحل، ولا يحرم منها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه، ولا نبقى على الأصل هو الحل. فكيف إذا كان هذا مما يحتاجه الناس ويعني الحاجة قائمة، فإذا منعناهم من ذلك حصل لهم يعني ما فيه عسر ومشقة عليهم. ولذا قال: وهذا القول، نعم،
قال: وهذا القول الذي دلت عليه أصول مالك وأحمد وبعض أصول غيرهما هو أصح الأقوال.
هو أصح الأقوال، هذه خلاصة مهمة لما ذكره في القاعدة الثانية، لماذا هو أصح الأقوال؟ نعم، لما تقدم ولما سيأتي.
قال: وعليه يدل غالب معاملات السلف.
نعم، وعليه يدل غالب معاملات السلف، لأن الأصل في هذا أنه لا يحرم أو لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه. نعم.
قال: ولا يستقيم أمر الناس في معاشهم إلا به.
نعم، ولا يستقيم أمر الناس في معاشهم إلا به، يعني بهذا الأمر الذي به التوسع على الناس فيما يحتاجون إليه.
وكل من توسع في تحريم ما يعتقده غررا فإنه لا بد أن يضطر إلى إجازة ما حرمه.
الله أكبر. نعم، يقول: كل من توسع في تحريم ما يعتقد أنه غرر، قد لا يكون غرر أو يكون غرر لكن الشريعة يعني تجوز مثله للحاجة، يقول فإنه لا بد أن يضطر إلى إجازة ما حرمه. وسيذكر أمثلة كيف تحيلوا بحيل من أجل التخلص من هذا الشيء الذي هم حرموه على أنفسهم بدعوى إيش؟ الغرر، مع أنه ليس في الشرع ما يدل على تحريمه. ولذلك قال إيش؟
قال: فإما أن يخرج عن مذهبه الذي يقلده في هذه المسألة، وإما أن يحتال.
وإما أن يحتال، فإما أن يخرج عن مذهبه الذي يقلده لأنه يرى في المذهب أن مثل هذه المعاملات لا تجوز، أو يحتال، يأتي بحيلة يحتال بها على التخلص مما يرى أنه غرر. نعم.
قال: وقد رأينا الناس وبلغتنا أخبارهم.
نعم.
فما رأينا أحدا التزم مذهبه في تحريم هذه المسائل، ولا يمكنه ذلك.
نعم، يقول: وقد رأينا الناس، يعني بالتتبع والاستقراء، وبلغتنا أخبارهم، فما رأينا أحدا التزم مذهبه في تحريم هذه المسائل التي تدعو الحاجة إليها. يقول: فما رأينا أحد التزم مذهبه في تحريم هذه المسائل، ولا يمكنه ذلك، لا يمكنه ذلك، لأنه لو فعل شق على نفسه وشق على الناس، وقد لا يجد من يتعامل معه، فيلجأ إلى مخالفة المذهب في هذا أو إلى الحيل. نعم.
قال: ونحن نعلم قطعا أن مفسدة التحريم لا تزول بالحيلة التي يذكرونها.
أي نعم، يقول: ونحن نعلم قطعا أن مفسدة التحريم لا تزول بالحيلة التي يذكرونها. هل الحيلة تجوز ما كان محرما؟ الحيلة هي الحيلة في نفسها محرمة، فكيف تستحل ما حرمته بمحرم آخر، مع أنه في الأصل ليس محرما، الإنسان هو الذي حرمه على نفسه إما بالتقليد أو عدم العلم بذلك. نعم.
نعم. فمن المحال أن يحرم الشارع علينا أمرا نحن محتاجون إليه ثم لا يبيحه إلا بحيلة لا فائدة فيها وإنما هي من جنس اللعب.
أي نعم، كلام جميل. يقول: فمن المحال أن يحرم الشارع علينا أمرا نحن محتاجون إليه ثم لا يبيحه إلا بحيلة لا فائدة فيها وإنما هي من جنس اللعب، من جنس اللعب والتلاعب، كون إنسان يعني يتحيل ليستبيح أمرا هو في الأصل هو الذي حرمه على نفسه أو تقليده هو الذي أداه إلى ذلك. نعم.
قال: ولقد تأملت أغلب ما أوقع الناس في الحيل فوجدته أحد شيئين، إما ذنوب جوزوا عليها بتضييق في أمورهم فلم يستطيعوا دفع هذا الضيق إلا بالحيل فلم تزيدهم الحيل إلا بلاء كما جرى لأصحاب السبت من اليهود، وكما قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم.
نعم، هذا النوع الأول. يقول: وقد تأملت أغلب ما أوقع الناس في الحيل التي يحتالون بها، يقول: فوجدت أحد شيئين، إما ذنوب جوزوا عليها بالتضييق في أمورهم يعني أذنبوا وعصوا الله عز وجل فحصل لهم العقاب الذي حصلت لهم فيه الشدة والضيق والحرج بسبب الذنوب، قال: فلم يستطيعوا دفع هذا الضيق إلا بالحيل فلم تزدهم الحيل إلا بلاء كما جرى لأصحاب السبت من اليهود، حيث لما احتالوا حرم الله عليهم أشياء كانت في الأصل مباحة لهم لكن بسبب الحيلة أن الله عاقبهم وجزاهم على هذه الحيل. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، أرادوا أن يحتالوا على الله عز وجل فعاقبهم بأن حرم عليهم أشياء في الأصل هو قد أباحها لهم فجوزوا يعني على هذا الأمر. نعم.
قال: وهذا الذنب ذنب عملي وإما مبالغة،
وهذا الذنب ذنب عملي يعني استحلال عملي لهذه الأشياء أو ورود هذا الذنب هو الذي يعني أدى إلى أن الله عز وجل يعاقب الناس عليه. نعم.
قال: وإما مبالغة في التشديد لما اعتقدوه من تحريم الشارع فاضطرهم هذا الاعتقاد إلى الاستحلال بالحيل.
هذا الأمر الثاني، يعني الأمر الأول بسبب الذنوب ضيق الله على الناس، والأمر الثاني أن من بالغ في التشدد لما اعتقده من التحريم أنه في الباطل ليس مما حرمه الشارع، هذا سبب اللجوء إلى الحيل. نعم.
قال: وهذا من الخطأ، من خطأ الاجتهاد.
نعم، وهذا من خطأ الاجتهاد. نعم.
وإلا فمن اتقى الله وأخذ ما أحل له وأدى ما أوجب عليه فإن الله لا يحوجه إلى الحيل المبتدعة أبدا.
نعم، لأن الضرورة يعني تبيح المحظورة لكن الضرورة تقدر بقدرها، فما يحتاج إلى الحيل لو اتقى الله عز وجل الإنسان في ذلك. نعم.
قال: فإنه سبحانه لم يجعل علينا في الدين من حرج وإنما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم بالحلفية السمحة، فالسبب الأول هو الظلم والسبب الثاني هو عدم العلم.
أي نعم، السبب الأول هو الظلم، لما ظلموا وأذنبوا عوقبوا بالتضييق عليهم، والسبب الثاني هو الجهل وعدم العلم حيث حرموا أشياء لم تكن محرمة في الشرع ثم تحايلوا لإسقاط ما حرموه. نعم.
قال: والظلم والجهل هما وصف للإنسان المذكور في قوله تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا.
أين قال: والظلم والجهل هما وصف للإنسان المذكور في قوله تعالى وحملها الإنسان، أن حمل الأمانة وتحملها مع أنه كان ظلوما جهولا. فالظلم يزول بترك الذنب وبالعدل، والجهل يزول بالعلم.
قال وأصل هذا أن الله سبحانه إنما حرم علينا المحرمات من الأعيان كالدم والميتة ولحم الخنزير، أو من التصرفات كالميسر والربا وما يدخل فيهما بنوع من الغرر وغيره، لما في ذلك من المفاسد التي نبه الله عليها ورسوله بقوله سبحانه إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون.
نعم، هذا الأصل، الأصل في أن الله عز وجل حرم محرمات وذكرها في القرآن، ومن أعيان محرمة أو تصرفات يتصرفها الناس، وذكرت الآيات السبب في التحريم ما تؤدي إلى هذه الأشياء سواء من الأعيان أو التصرفات، إلى يعني الشحناء والبغضاء وهذه الأمور التي ذكرت في الآية. نعم.
قال فأخبر فأخبر سبحانه أن الميسر يوقع العداوة والبغضاء سواء كان ميسرا بالمال أو باللعب.
نعم، فأخبر سبحانه أن الميسر يوقع العداوة والبغضاء سواء كان ميسرا بالمال أو باللعب. الميسر هو القمار، فيكون على مال، وإذا كان على مال تحصل الشحناء والبغضاء والتهاجر والتنافر والتقاطع بين الناس، وإذا كانت بدون مال وهي لعب أيضا تضيع الوقت من ناحية، وأيضا تكون سبب أيضا لوجود البغضاء والعداوة بسبب هذا اللعب. نعم، بسبب المغالبات الموجودة. نعم.
قال فإن المغالبة بلا فائدة وأخذ المال بلا حق يوقع في النفوس ذلك،
يوقع في النفوس ذلك اللي هي العداوة والبغضاء. نعم.
وكذلك روى فقيه المدينة من الصحابة زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع إنه أصاب الثمر الدمان، أصابه مراد، أصابه قشام، عاهات يحتجون بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك فأما لا فلا تبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر، كالمشورة لهم يشور بها لكثرة خصومتهم واختلافهم.
مع أن هذه أشياء مباحة، لكن لما تولد منها الخصومة والعداوة والبغضاء نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يشترون الثمار قبل بدو صلاحها، لكن لما كثرت الشكاوى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أصابها الدمان، أصابها كذا، أمراض وعهات تصيب الثمر، أشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم ألا يبيعوها إذن حتى يبدو صلاحها كالمشورة، يعني ما حتم عليهم. لكن السبب الباعث ما هو؟ وجود الشحناء ووجود الخلاف والتخاصم. نعم.
قال وذكر خارجة بن زيد أن زيدا لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا فيتبين الأحمر من الأصفر.
نعم، يقول ذكر خارج بن زيد أن زيدا لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا، النجم المعروف، فإذا كان طلع النجم تؤمن العاهة، يعني العاهة التي تصيب الثمار وتتلفها، فكان ينتظر حتى تخرج هذه تطلع هذا النجم الذي إذا طلع عرفوا أنه قد زالت العاهات التي تصيب الثمار فتتلفها أو تنقص ثمرها. نعم.
قال رواه البخاري تعليقا وأبو داود إلى قوله خصومتهم. وروى أحمد في المسند عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نتبايع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم خصومة فقال ما هذا؟ فقيل له إن هؤلاء ابتاع الثمار يقولون أصابنا الدمان والقشام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تبايعوها حتى يبدو صلاحها.
المقصود من هذا أنه لو لم تكن خصومة ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بترك هذا الشيء الذي كانوا يتبايعون، لكن لما وجدت الخصومة التي يتولد منها العداوة يعني حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من بيع الثمار قبل بدو صلاحها. نعم.
قال فقد أخبر أن سبب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ما أفضت إليه من الخصام.
نعم.
وهكذا بيوع الغرر، وقد ثبت نهيه عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها في الصحيحين من حديث ابن عمر وابن عباس وجابر وأنس، وفي مسلم من حديث أبي هريرة، وفي حديث أنس تعليله. ففي الصحيحين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر أو تصفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يزهو. فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر. أرأيت إن منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك؟ قال أبو مسعود الدمشقي: جعل مالك والدار وردي قول أنس أرأيت إن منع الله الثمرة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أدرجاه فيه، ويرون أنه غلط.
نعم، هو ذكر رحمه الله تعالى أن سبب النهي كان ما وجد من خصومات وتولد منها ما قد يتولد منها من بغضاء، فأمرهم صلى الله عليه وسلم ألا يبيعوا الثمار حتى يبدو صلاحها، حتى يبدو صلاحها. ثم ذكر ما يسميها العلماء الجوائح التي تصيب الثمر، لعل نقف عند هذه المسألة أنها طويلة وأطال فيها شيخ الإسلام، نجعلها في درس الغد، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول: ما حكم صلاة الركعتين في ذي الحليفة؟ فكثير يصفها بأنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى الظهر أو العصر، لكن كما ذكر الفقهاء أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، إن كان وقت صلاة فريضة يصلي، أو كان أراد دخل المسجد يصلي، أو توضأ فيصلي، لكن لا يخص الإحرام بركعتين، ليس للإحرام ركعتين تخصه، فلا يقال أن من سنة الإحرام أن يصلي ركعتين يخص بهما الإحرام. الأخ يقول: ما هو ضابط المجاورة عند مالك ومن وافقه؟ هل هي المزارع متلاصقة أو مسافة معينة؟ لا، ما ذكروا مسافة، المقصود المزارع المتجاورة التي يعني إذا صلحت مزرعة حري أو يظن أن ما جاورها يكون صلاحه مثلها. يقول: ما المقصود بقول ابن قدامة لأن الأصل اعتبار الشرع؟ يعني مقصوده يعني أصول الثمار، أو هو يتكلم عن المغيبات، أن الأصل فيها هو الشرط، يعني السلامة، يعني سلامة هذه الثمار، سلامة هذه الثمار هو ذا الأصل، وقد هو الشرط، وقد يعدل عن هذا الشرط لحاجة أو لمصلحة. ومقصودي إذا تساوى يعني مظنة الصلاح ومظنة الفساد، فهنا يغلب الأصل اللي هو الشرط، اللي هو عدم صحة البيع، اللي هو عدم صحة البيع. يقول: ذكر المصنف أنه إذا بدأ صلاح بعض النخلة فيجوز بيع الجميع، فهل يشترط أن يكون ما بدأ هو الأكثر أم يكفي البعض؟ هذا ذكرناه، أنه الخلاف موجود، بعضهم قال إذا صلح البعض دليل على بيع الثمار كلها المتجاورة التي بدأ الصلاح في جنسها، والبعض يقول حتى يصلح الأكثر. وهذا يقول: شركة اتصالات تعطيك رصيد قرضا حوالي 50 ريال، وعند الشحن في المرة القادمة تأخذ منك الزيادة فتأخذ 60، ما حكم هذه المعاملة؟ لا، إذا كانت قرض 50 وتردها أخذ منك 60، هذا يكون قرض جر نفعا، لكن لو باعه مؤجل يجوز أن يبيعه مؤجل، لأن هذه فيها نفع ويستفاد منها، فلو باعه مؤجلا أو بالتقسيط يجوز ذلك، لكن أن يقرضه ويأخذ زيادة فهذا يدخل في القرض الذي جر نفعا. يقول: حكم دخول الحائض في المسجد من أجل تحفيظ الأطفال؟ لا، الحائض ما يجوز تدخل المسجد، لا يجوز لها أن تدخل المسجد وأن تمكث فيه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.